كون الحديث في الصحيحين من أقوى القرائن. نعم في الصحيحين أو في أحدهم. نعم القرائن التي ذكرها ثلاث: أن يكون الحديث في الصحيحين، أن يروى من طرق كثيرة، أن يكون مسلسل بالحفاظ. ومختصر ذلك أن الحديث إذا صح سنده واتصل وعدلت رواته وسلم من الشذوذ والعلة أنه مفيد للعلم. قال رحمه الله: ثم الغرابة، بعد أن قسم الحديث إلى متواتر وآحاد وتكلم عن كل نوع، جاء تقسيم الحديث من حيث الغرابة. والغرابة تنقسم إلى قسمين، وسيتكلم عنها ببيان. الأول أن تكون الغرابة في أصل السند، أي من جهة الصحابي، يعني التابعي روى هذا الحديث عن صحابي ولم يروه عن هذا الصحابي غير هذا التابعي، فهذا يسمى الفرد المطلق. وجدت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه أنس بن مالك ولم يرو عن أنس بن مالك إلا فلان، هذا الحديث بعينه يقال هذا فرد مطلق، لأنه وإن كثر رواته بعد ذلك سترجع إلى أنه روي من هذه الطريق. فهمتم هذا؟ وهناك أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، ومن أشهرها حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث فرد مطلق، لأنه ما رواه عن عمر إلا علقمة، ما رواه عن عمر إلا علقمة. ثم قد يستمر الإفراد إلى أبعد من ذلك، وقد ينتشر، وهذا لا يهمنا، يهمنا أنه أن مخرج الحديث فرد، يقال له فرد مطلق. قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي من جهة الصحابي، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك. يعني إما أن تكون الغرابة في أصل السند وهذا الفرد المطلق، وإما أن تكون الغرابة في خلال السند وليست في أصله وهذا الفرد النسبي. روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، رواه عن أنس بن مالك ثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب وإسحاق بن أبي طلحة وفلان وفلان، ثم روى عن إسحاق بن أبي طلحة واحد، هل يكون هنا فرد مطلق؟ لا يكون فرد مطلق، لأنه قد خرج من الإطلاق، وإنما يكون هنا فرد ماذا؟ نسبي. قال: أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الفرد المطلق، كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. يعني هنا أينما ذهبت تنظر إلى الحديث وإلى شواهده عن ابن عمر ما تجد رواه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار، فهو حديث فرد مطلق. قال: وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد، كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك، بل وأعلى من ذلك ما أخرجه البخاري من حديث الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه. قال: مسند البزار أظنه إلى الآن لم يكتمل طبعه، وإنما طبع بعض المسند في 18 مجلدا، وقد عمل الهيثمي زوائد البزار كشف الأستار على زوائد البزار، فالأحاديث التي في كشف الأستار هي الأحاديث التي لم يخرجها أصحاب الأمهات الست، يعني تستفيد هذا. كتب الزوائد مفيدة جدا، مجمع الزوائد وكذلك هذا كشف الأستار، وكتب كثيرة تتكلم أو تجمع الأحاديث التي رواها أصحاب بعض الكتب على خلاف أو لم يرويها أصحاب الأمهات الست. فإذا كان عندك الأمهات الست مع هذه الكتب كتب الزوائد ترجع بسهولة، لأن كتب الزوائد مرتبة على الأبواب الفقهية. فمثلا أنت عندك الأمهات الست، نظرت في كتاب الإيمان حديث عند البخاري وآخر عند مسلم وآخر عند أبي داود، وجمعت أحاديث الباب، ثم أردت أن تنظر هل هناك أحاديث في كتاب الإيمان عند البزار أو عند الطبراني وليست عند الشيخين، أين تذهب تنظر؟ إذا ذهبت تنظر في مسند البزار ستبحث كثيرا، لأنه مرتب عبر المسانيد وليس مرتب على على ماذا؟ على الأبواب الفقهية. كذلك إذا ذهبت وتبحث في معاجم الطبراني، بعضها مفقود وبعضها كذلك يعوزها شيء من الترتيب، أو أنه وضعها على هذا الوضع، ما نقول يعوزها، هو وضعها على هذا الوضع، يعني المعجم الكبير وضعه على المسانيد، والأوسط ترجمة لشيوخه يذكر الأحاديث التي عن كل شيخ، والصغير ترجمة لشيوخه يذكر عن كل شيخ من شيوخه حديثا واحدا. فأنت بدل أن تذهب وتبحث في المعاجم انظر إلى كتب الزوائد، مثل مجمع الزوائد، مثل كشف الأستار، تجد الحديث عندك، وما عليك إلا أن تحكم على الحديث لأنه يذكره بسنده. وقد ألف بعض العصريين زوائد سنن البيهقي وكذلك زوائد بعض الكتب على الأمهات الست، لكن لم يحسن من جهة أنه وضع الأحاديث مجردة من الأسانيد، فتحتاج إلى أن ترجع إلى الأصول من أجل تحكم على الأسانيد. بينما لو كان قد ذكر الأحاديث التي انفرد بها البيهقي عن الأمهات الست بأسانيدها تكون حويت كتابا حافلا ومفيدا، بحيث ترجع إلى كتب الرجال وتحكم على الأسانيد بما تستحقه قبولا أو ردا. قال: والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. 3 معاجم للطبراني: الأوسط والكبير والصغير. قال: والثاني الفرد النسبي، سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين. هو في الأصل ليس بفرد، هو في الأصل مشهور، لكن بالنسبة لهذه الطريق فرد. مثلا لو عندنا واحد من نقول من سقطرة هنا ليس إلا هو، فبالنسبة لغير السقطري الحديث مشهور، رواه 10، رواه 15، رواه 7، رواه 8، رواه أقل، رواه أكثر، لكن من طريق السقطري كم؟ 1. فتقول هذا حديث فرد بالنسبة للسقطريين أو بالنسبة للسقطري أو كذا، وبالنسبة لغيره يكون مشهورا. وهناك تفردات، تفرد أهل المدينة، حديث رواه 10 من أهل المدينة، هو عند التأمل ليس بفرد، لكن لما لم يروه العراقيون ولا اليمنيون ولا المصريون ماذا يقال فيه؟ تفرد به أهل المدينة. لكن من أي نوع هذا التفرد؟ من التفرد النسبي، يعني بالنسبة إلى غيرهم فرد، بالنسبة لهم ليس بفرد. قال: والثاني الفرد النسبي سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان. الأصل أن الفرد عند المحدثين إذا أطلق المراد به أيهما، النسبي أم المطلق؟ المطلق. إذا سمعت العلماء يقولون هذا حديث فرد ويسكت، ما المراد به عندهم؟ المطلق. وإذا قالوا هذا حديث فرد نسبي قيده. ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان. أيضا الغريب ينقسم إلى قسمين: غريب نسبي وغريب مطلق. فالغريب المطلق هو الذي يكون الغرابة في أصل السند، والغريب النسبي الذي تكون الغرابة في خلال السند كما تقدم بيانه. إلا أن الغريب عند بعض أهل العلم يستخدم كالمرادف للضعيف. ابن كثير في تفسيره إذا قال: وهذا حديث غريب، إيش يريد به؟ أنه ضعيف. وكذلك الترمذي في الغالب إذا قال حديث غريب يريد به ضعيف. قال: نعم، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. هذا عند التقييد، عند التقييد لا يضر، لكن عند الإطلاق إذا قالوا هذا حديث فرد فالأصل فيه أنه فرد مطلق، وإذا قال هذا حديث غريب تجد أنهم يريدون به النسبي. قال: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل. سيأتي أنهما بمعنى، من حيث أن المرسل سقط من إسناده من دون الصحابي، وهكذا المنقطع سقط من إسناده راو. إلا أن التغاير بينهما عند الاصطلاح أن المرسل السقوط من جهة الصحابي، والانقطاع في وسط السند وخلال السند. هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم. وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا، يعني بمعنى أنه لم يصله. إذا قالوا أرسله فلان عن فلان بمعنى أنه لم يصله، وإنما سأسقط من إسناده راون. لكن إذا قالوا هذا حديث مرسل ماذا يريدون به؟ قول التابع الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نفرق بين الإطلاق والتقييد. فعند أن يقول هذا حديث أرسله الأعمش عن مجاهد، ماذا يريدون؟ بأن هذا منقطع. وإذا قالوا هذا حديث مرسل عن مجاهد، هذا يكون مراد به أنه قال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. هذا غير صحيح، فإن كثير من المحدثين يعني يمايزون بين هذه الأمور. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة، وسنشرع في بيان الحديث الصحيح. إن شاء الله في درس قادم. والذي يهمنا إلى الآن أننا قرأنا الحديث من حيث عندهم ينقسم إلى متواتر وآحاد، والمتواتر اختلفوا في ضابطه، فبعضهم يقول 4 وبعضهم 7 وبعضهم 8 وبعضهم 12 وبعضهم 20 وبعضهم 40 وهكذا، وكل يستدل بدليل ذكر فيه العدد، ليس بدليل على المسألة لكن ذكر فيه العدد. المسألة الثانية أن الآحاد عندهم ينقسم إلى أقسام: الفرد الذي هو الغريب والفرد، وكذلك العزيز، وكذلك المشهور، وكذلك المستفيض، أو أن العزيز المشهور والمستفيض عندهم سواء. فالذي يفرق بينهما عنده من الثلاثة فما فوق، يعني من الثلاثة يكون مشهور، ثم بعد ذلك 4 والخمسة يكون مستفيض. والذي لا يفرق يقول من الثلاثة إلى حد التواتر مشهور ومستفيض. وعلمنا أن الشهرة تنقسم إلى قسمين: شهرة اصطلاحية، وهو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقته كم؟ ثلاثة أو أكثر إلى أن يصل حد التواتر. وشهرة لغوية، وهو الحديث الذي اشتهر بين الناس يسمعونه كثيرا، تجد الصغير يتكلم به والمرأة تتكلم به والرجل يتكلم به، وقد يكون صحيحا وقد يكون موضوعا وقد يكون ضعيفا بحسبه. ثم بعد ذلك عرفنا أن الخبر إذا ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفيد العلم، إلا أنهم قالوا في المتواتر يفيد العلم الضروري الضروري، مثل الشمس حارة والليل مظلم، هذا أمر يعلمه القاصي والداني، علم ضروري. والثاني الآحاد قالوا يؤخذ بالعلم النظري، بحيث أنه يحتاج إلى نظر في الكتب وفي الرجال وإلى تتلمذ حتى تعلم يعني الحكم في هذا الحديث وجوبا أو استحبابا، نهيا أو أمرا، فليس كل من يقرأ يفهم. ثم ذكرنا أن من المسائل التي لا ينبغي التعويل عليها هو قولهم يفيد العلم الظني، يفيد العلم الظني. هذه المسألة اترك كلمة الظني وقل يفيد العلم، الحديث إذا صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفاد العلم. وهل يلزم من إفادته العلم العمل؟ قد يكون ثابتا منسوخا، مفهوم؟ قد يكون ثابتا منسوخا، فالعمل به يكون باعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله أو أمر به أو نهى عنه، هذا عمل، هذا عمل. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالقرائن التي جعلت هذا الحديث حديث الآحاد يفيد العلم عند كثير من العلماء. قالوا أن يخرجه الشيخان في صحيحيهما أو يخرجه أحدهما، لأن الصحيحين تلقي بالقبول عند أكثر عند الأمة إلا من شد، إلا من شد. وإلا الأصل إذا قيل لك أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، تطمئن النفس أن الحديث فيهما، إلا أحرف يسيرة. وعند المحاققة هذه الأحرف اليسيرة الانتقاد فيها من جهة الإسناد لا من جهة المتون، فإن لمتونها شواهد، إلا أن العلماء ينتقدون على البخاري ومسلم يقولوا بقولهم أنتم اشترطتم أن تخرجوا أصح الصحيح، فكيف تخرج هذا الحديث مثلا من رواية عمر بن حمزة أو بالرواية لا هذا عمر بن حمزة ضعفه، لكن مثلا من رواية فلان وكان الأولى أن تخرجه من طريق فلان، هذا الأكثر. أما حديث بعينها قد ضعفوها لسندها قد يوجد، لكن مثلا يخرج حديث لو أخرجه من طريق غيره من الأثبات، كانتقادهم على مسلم لماذا يخرج لمحمد ابن إسحاق بن يسار، ويخرج لمن محمد بن مسلم بن تدرس الذي هو أبو الزبير، سينتقدون على مسلم عليه انتقادات كثيرة مثل هذا، لكن مع ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يبين، قال: وأنا أخرج في كتابي هذا، وذكر الطبقة الأولى كسفيان وحماد وفلان وفلان من الجبال، ثم ذكر أنه يتبعهم بذكر الطبقة الثانية الذين هم في الأصل حسن الحديث ولم يخرج لهم البخاري، وقد يكون أخرج لبعضهم استشهادا. ومسلم قسم الرواة عنده إلى ثلاث طبقات: الطبقة الأولى الأثبات الذين لا يرد حديثهم، والطبقة الثانية الذي فيهم نوع كلام، والطبقة الثالثة الذي حديثهم في الشواهد المتابعات. فالإمام مسلم عند أن تنظر إلى كتابه يأتي بالسند الأول رجاله في الطبقة العليا، يأتي بالسند الثاني تجد أن رجاله دون، تأتي في السند الثالث تجد أنهم دون. فمثلا يأتي الدار قطني وينتقد على مسلم أي طبقة الثالثة، قد يقول قائل للدار قطني: هذا لا يلزم الإمام مسلم، لأن الإمام مسلم قد قال في مقدمة صحيحه أني أخرج للمحدثين في هذا الكتاب على ثلاث طبقات، فلماذا تنتقد علي؟ وهذا الذي يرده كثيرا النووي في رده على الدار قطني، أن يقول له: هذا حديث قد أثبته الإمام مسلم، وهذا الانتقاد الذي ذكرته لا يصح، فمسلم عنده زيادة ثقة، وربما قال: وهذا إنما ذكره الإمام مسلم في الشواهد والمتابعات. فهذا أريد أن أبين لكم أن الأحاديث التي يتكلم فيها في الصحيحين هي من ناحية الإسناد في الغالب، حتى لا يأتي طعان ويقول: أنتم قد بينتم أن في الصحيحين أحاديث ضعيفة. أحاديث ضعيفة، إيش معنى ضعيفة؟ هل معنى ضعيفة أن متونها ضعيفة؟ أم معنى ضعيفة أن هذا السند بعينه كان الأولى أن يأتي بما هو أقوى منه؟ هذا هو المراد، بارك الله فيكم.